من واحد من ثاني لاربع سنوات، اتى بقعود في مسابقه كي يسابق العضباء ناقه النبي صلى الله عليه وسلم. العضباء كانت لا تسبق، تخش اي مسابقه على طول تبقى هي الاولى. ففي هذه المره سبق القعود العضباء، سبق قعود الاعرابي العضباء ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشق ذلك على اصحاب النبي غيره للنبي وحزنا على ان شيء اي شيء يتعلق بالنبي لابد يكون هو الرائد وهو العالي وهو المتفوق ولا يغلبه ولا يعظمه شيء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يواسيهم وقام يربط على قلوبهم، فقام خطيبا لما هزهم ازاي حد يغلب او يسبق ناقه رسول الله، شوف شده التعلق عند فين، وقال حق على الله تعالى الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه. حق على الله من سنة الله التي أجراها وأمضاها في جميع العالمين ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. كل حاجة لها نهاية، العضباء كانت سابقة، دلوقتي جاء عليها اليوم تكون مسبوقة. إذن هذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى الخلائق، لكن الشاهد معنا كيف شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم يسبق أو أنه يتعدى أو أنه يتقدم بين يديه حتى لو كانت ناقة رسول الله. طب ما بالك بقى بالأقوال والأفعال، أكانوا يقدمون قولا أو فعلا على قول رسول الله؟ إذا كان صعب عليهم ناقة رسول الله تسبق، فما بالكم بأقوال النبي وأحوال النبي وشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، سنة الله. إذن يا أحباب النهاردة لابد أن ندرس شمائل النبي ونراجع ونفتح الكتب ونشوف الشروح حتى نثير الحب الكامن في قلوبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكوامن الجميلة والمشاعر الفياضة عايزة اللي يثيرها من جديد ويجددها وينشطها من جديد. هي موجودة في قلب كل مؤمن حب لرسول الله، لكن هذا الحب لابد أن ينشط، لابد أن يفعل، لابد أن يبرز، لابد أن يحرك، لابد أن يرى وترى آثاره. مثلا عندنا النهاردة من كثرة الكلام على اللاعبين والممثلين والمطربين وجدنا الشباب، كثرة الحديث بيولد الحب والتعلق. الشباب النهاردة هاموا في حب المطربين واللاعبين، ده عايز يتصور مع لاعب وده عايز يتصور مع ممثل وده عايز يتصور مع معرفش مين وده بيجيب صوره وده بيلتقط بيقطع اخباره من الجرائد والمجلات وده يتبع اسراره وده كذا وده ايه ده حب. اذا المحب يتعلق بالدقائق وبالاهداب التي تتعلق بمن احب كل شيء عنه. والله لو منشط كده كلمة كده عنه يجيب الجرنان كله عشان هذا المنشط ويعلقه، صورة موقف حتى قصة حياة كذا كذا كذا، فما بالكم بالنبي. النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بهذا الحب، هذا الحب ينبغي أن يصرف للنبي صلى الله عليه وسلم، الواجب أن نصرف إليه هذا الحب وهذا الاهتمام. عصبية؟ لا مش عصبية، هذا هو الحق، حق الأخلاق. العقل بيقول يقدم النبي، والشرع بيقول يقدم حب النبي والاهتمام بالنبي، والأخلاق تقول يقدم النبي، والتاريخ يقول يقدم النبي، والفكر بيقول يقدم النبي. ليه؟ لأنه خدم التاريخ وخدم العقل وخدم الشرع وخدم الكون، فحق على الكون كله أن يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. مايكل هارت لما جه يتكلم في العظماء قال العظماء 100 وأعظمهم محمد، أهو لا كان مسلم ولا بتاع، لكن بيقولك أنا ماليش دعوة بالإسلام وغير الإسلام، أنا راجل بقى يعني إيه رزت التاريخ قلبت التاريخ فنظرت فلم أجد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده بالمقاييس التاريخية أنفع الناس للناس محمد، الذي نزع فتيل الحرب من البشرية بعد أن كادت الفرس حروب الفرس والروم أن تدمر وجه الأرض هو محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أعطى للإنسان مكانه هو محمد. الذي أقام للمرأة دولة أو أقام للمرأة فضلا وبيانا واهتمامه هو محمد صلى الله عليه وسلم. الذي علمنا رحمة الحيوان هو محمد. الذي علمنا البناء هو محمد. الذي علمنا الاساس هو محمد. أدب الحرب علمنا إياه محمد. أدب القتال علمنا كل شيء ضرب محمد فيه السهم الأعلى، فكيف لا أقدمه والحقائق؟ وإلا لو قدمت أحدا على محمد لاتهمني الناس بالتزوير واتهمني الناس بالغش والتدليس. فكي أحترم عقلي وأحترم نفسي لابد أن أقدم ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده رجل بيتكلم بالورقة والقلم والإيه والمسطرة، العواطف ماش عنده، العواطف ماش عنده. إذن يا أحباب، ضرورة الإيمان تجعلنا نتعلق بالنبي، وضرورة الإيمان تجعلنا نعتقد كمال النبي. إيه كمال النبي؟ يعني إيه كماله؟ في خلقته وفي أخلاقه وفي شمائله. من اعتقد أن أحدا أعظم أخلاقا أو أكبر أخلاقا أو أفضل أخلاقا من رسول الله فقد انتقص من إيمانه بهذا الاعتقاد وبحسب هذا الاعتقاد. لا يتم إيمانك حتى تعتقد الكمال، أعلى الكمال البشري للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أبو البشر هو بجيب القائد بتاع البشر هو. فلم يفق أحدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نستطيع أن نقول إن هذا التناول لشمائله يثير فينا ويجدد فينا معلما من معالم الإيمان، وهو اعتقاد كمال المصطفى صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وشمائله وفي خلقه صلوات الله وسلامه عليه. أخلاق النبي، واصحى بقى وصلي معايا على النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي في أصلها جبلية، يعني مفطور مجبول عليه، مغروزة فيه، في أصلها جبلية. معدنه منتقى من الكمالات ومصفى على وجه التمام، جمع الجلال والجمال والعدل في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. وزاده الوحي والكتاب فضلا وعلوا وارتفاعا ومقاما. شهدت خديجة بأخلاقه الجبلية، وتممت عائشة بأخلاقه القرآنية المكتسبة. خديجة عند أول التقاء، أول ما صفح الوحي قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لقد خشيت على نفسي يا خديجة، يكون اللي جاني ده أجن ولا عفريت ولا شيطان ولا إيه. قالت كلا. ده بتتكلم عن إيه؟ عن مرحلة ما قبل الرسالة. هي لا شافت قبل كده وحي ولا شيء من هذا القبيل. لكن شمائلك أخلاقك صفاتك ما جبلت عليه يا محمد، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، عادة الله سنة الله ما عرفناه عن الله، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، من وصل الرحم وصله الله، وتحمل الكل الضعيف، فلا يمكن أبدا أن تسقط أو أن تقع إلا وتحملك يد الله. من أعان أعانه الله، من يسر يسر الله له، من مد للناس مد الله له، من فرج فرج عنه بيد الله. هكذا شأن الله، تحمل الكل وتكسب المعدوم، تعطيه وتغنيه، ولا يرجع من عندك إلا مرضي يا محمد، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق قضايا الحق، أنت أول السابقين إليه. هذا من كان شأنه على هذا لا يخزى أبدا. وكانت تتكلم إذن على ما جبل عليه. أنا بقول لك في أخلاق جبل عليها النبي قبل الرسالة، نمت 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 مع القرآن، القرآن زادها نور وأمدها بقى وبدأ ينقيها ويصفيها ويعليها غربلة وزيادة والنماء. لما سئلت عائشة عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، ولفتت سائلها قلت له أما قرأت في القرآن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، تلك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تلوح وتلمح إلى تمام التمام الذي اكتسبه المصطفى صلى الله عليه وسلم من نزول هذا القرآن وتزكية هذا القرآن. إذن أصل أخلاقه جبلي ثم صار بعد ذلك أضيف إليه المكتسب من القرآن فنال بالقرآن نورا على نور. أحواله شمائله صفاته كل ذلك كله كان على وجه التمام بشهادة العدو قبل الصديق، فكانوا يسمونه الصديق الأمين حتى قبل البعث. النهاردة لما نحب نتكلم عن أخلاق النبي عن التواضع، أحب أن قبل أن نتكلم عن تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أقول مكارم الأخلاق مقصد عظيم من المقاصد التي هدف إليها القرآن. يعني جاء القرآن كي يجمع لنا مكارم الأخلاق ويعليها. مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، ده تواضع مش عايز مدح. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا التواضع الذي حض عليه وبلغ في مدحه القرآن. يعني عائشة لما قالت كان خلقه القرآن، اسمع للأديبة عائشة لخصت حياة النبي، شمائل النبي، أخلاق النبي، صفات النبي بأن أحالتنا على البحر. شفت البحر؟ شفت القرآن؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، قل لو كان البحر مدادا لكلمة لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أحالتنا على البحر وقالت انظروا القرآن انظروا البحر، هذا هو رسول الله. يعني ما من خلق كريم فاضل إلا وقد اكتسبه المصطفى صلى الله عليه وسلم من القرآن. ما في خلق حض على القرآن ولا نعت جاء في القرآن ذكره ومدحه وأثنى عليه إلا وهو في النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، تجد النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون، تجد النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، تجد النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ ما شئت، تجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المثل الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان النبي. إذن قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كأنه يقول أنا جئت لشيء واحد ووحيد كذلك بعثت من أجله، وهو إتمام مكارم الأخلاق. إتمام مكارم الأخلاق أكملها أعليها أشيد بها أقدمها مثالا وحيا واقعيا مشاهدا حتى تستنى الناس بسنتي. إذن أعظم مهمات النبي هو أن يزكينا ويعلمنا مكارم الأخلاق حتى نصلح لجوار الله سبحانه وتعالى في الجنة. لن تصلح لجوار الله إلا إذا كنت صاحب مكارم أخلاق، إلا إذا كنت صاحب فضل. الجنة طيبة لا تدخلها إلا وقد زكيت ونقيت من كل دنس ومن كل خبث. تقول الملائكة لأهلها سلام عليكم طبتم فادخلوها، يعني لما طبتم وزكيتم وأصبحتم من أصحاب مكارم الأخلاق حق لكم أن تدخلوها. إذن جاء النبي ليقدم البرنامج النبوي الكامل للإصلاح وتزكية النفوس. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم الآيات التي اشتملت المكارم ويزكيهم، هذه ثمر تلك الآيات وثمر تلك المكارم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يتلو، يعلم، يزكي. فربنا قال له اعدل الدعوة يا محمد، يا إبراهيم، التزكية قبل التعليم، التربية قبل التعليم. وكانوا زمان بيقولوا دايما التربية قبل التعليم، تزكية النفوس عليها المحك، عليها الفوز. ما قالش قد أفلح من تعلم، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى بالأخلاق. ودي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم قال له: يا رب، أنا عايز النبي صلى الله عليه وسلم محمد يخرج فيهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال له: اعدلها يا إبراهيم، خلي التزكية قبل التعليم. بعد ما زارت أم النبي محمد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قدم التزكية على التعليم. الأدب والتواضع والأخلاق قبل كثير من المحفوظات. تجد الداعية الذي معه حكمة وأدب أكثر من علمه يفيد، أدب كثير مع علم قليل خير من علم كثير مع أدب قليل، لأن هؤلاء يكونون الذين لهم علم ولا أدب يكونون بمثابة من يصد عن سبيل الله موانع، قطاع طريق يقفوا لك في السكة، تقول عايزنا تلزم بالدين، أبا زي فلانة اللي بتعمل وتخلي وتسوي، ولا فلان اللي بيعمل وخلي ويسوي، لا 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 لا، خلينا من السكة دي، ابعد. فيكون هذا مانعا وصادا عن سبيل الله. قال له: قدم التزكية الأول قبل التعليم، يستفيد من أدبك أكثر مما يستفيد من علمك. مثال بسيط، ويمكن بعض الناس يقول لي برضو: ليه بتبالغوا؟ هقول، مش هقول أسماء، فلان من الناس تجد فتحت له القلوب ولهجة الألسنة بالدعاء له والثناء عليه، أمشي في الشارع ألاقي الناس بتدعي له، في السيارة بيدعي له، في المسجد بيدعوا له، في كل مكان بيدعوا له. ليه؟ مع ان هناك من هو اعلم منه كثير، ولكن اكتسب ادبا وتزكيه وتواضعا واخلاصا فاعلاه ذلك عن كثير من المحفوظات. وهي اصلا خلاصه العلم هي ايه؟ تزكيه النفوس. وقد وصل الى الخلاصه ما بقي الا بعد ذلك الا حروف تاتي بعد ذلك في الزمان القابل. اذا من اعظم مهمات النبي الادب ومكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم. اذا يا احباب اذا لم تزكوا الاخلاق لا معنى لخلاف او وفاق. مش هنتفق على الاخلاق من الاول ويكون في تزكيه ومكارم يبقى كل واحد يروح لحاله احسن. لان الخلاف والوفاق اذا لم يكن له جذر اصيل مغروز في طبيعه النفس فلا يمكن ان ترى مواقع فاضله ولا مواقف شريفه. اذا ما كانش الانسان مغروس فيه الاخلاق اصلا عمرك ما هتلاقيه راجل في موقف يحتاج الى الرجوله والنبل. تلاقي ند، تلاقي النداله تنضح من كل حركاته. بعض الناس شهره وصيت واسماء ويا اخويا رننه ومؤلفات والكلام اللي بالك فيه ده كله، ولا يطيق ابدا ان يرى داعيه ناجحا يخسب به الارض. ليه؟ هو ياخد شيء قد قدر لك، سياخذ رزقه بين الناس. ليه كل داعيه ينبغ تتسلط عليه حزب الشيطان؟ ليه؟ لمصلحه مين؟ ده ابني من ابناء محمد، نرعاه ونمده ونغذيه وندعو الله له وندعو الله له ان يوفقه. ليه؟ لان المساله لو كان دعوه شخصيه لذاتي اكره من يزاحمني، انا بس، انا من بعد الطوفان ما فيش حد غيري. لكن المخلص نسي ذاته، احتقر نفسه، تواضع لله وقال المهم الدين. كل انسان يعلي الله عز وجل به دين وينشر به دعوه يقدم. اتفضل يا حبيبي اتفضل، المهم الدعوه، لا تحقيق ذاتي ولا تحقيق شهرتي ولا تحقيق مكانتي، المهم الاسلام. اي حد يقدم شيء نافع للاسلام تقدم يا ابني، تقدم وانا خادم لك، احمل نعلك لو استطعت. لان انا لا ادعو الى ذاتي، انا مهمتي ان ارى الاسلام منتشر، ان ارى الدعوه في المساجد، ان ارى العلم يبث في كل مكان. انا يهمني ايه؟ يهمني الاسلام وان ترفع رايه لا اله الا الله، هذا اللي يهمني. امدت ذاتي عن ذات، خلاص مش فاكر نفسي، وبعدين انا من اكون؟ اذا كنت بدعو لنفسي الف لنفسي واخطب لنفسي وادعو كذا في نفسي وانا سبحان الله، ومن انا؟ ومن انا؟ الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار. ده ماء اصله ماء حقير. الم نخلقكم مما تعلمون؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. بإيه؟ كلمتين حفظهم؟ بمنصب؟ بشوية مدح؟ ما في الإنسان؟ ما الذي في الإنسان يدعوه إلى هذا الفخر وعدم التواضع والتعالي على الخلق؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. إيش يسوي الإنسان؟ محتاجون الى القلق والتواضع فعلا. احنا نريد ان نقول اذا لم تكن الاخلاق مغروزه فينا متاصله سرعان زي النبات كده اللي نبت يعني لم يدفن منه شيء، نبت على وش الارض شويه رياح حتى لو خضر وطلع يخلعوه زوابع تطيره، لكن نريدها اخلاق مغروزه فينا. يعني العلماء بيقولوا في جماعة لهم أخلاقهم أخلاق عفوية وتغضبوا يبان على حياته ويطلع بقى اللي جواه حتى وإن كان ظريفا في بعض المواقف، لكن الشدائد تعمل فيه إيه؟ يقول لك طقس أم له ظرف. يعني مجرد كانت زوبعة كده الأخلاق اللي ظهرت منه وبعض الأشياء اللي هو يعني اتمنظر بيها قدام الناس ده مجرد طقس عابر. طقس أم له ظرف أو ضغط مجاملة عدة، لكن فين غرز الأخلاق ووضع الأخلاق والتمكين للأخلاق؟ احيانا في مواقف الانسان يضطر يبقى ظريف فيها، لكن لو بحثت وفتشت فانك لن تجد لهذه الاخلاق اصلا ولا جذرا ولا تمكينا في نفسه. اذا في لفته جميله العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا الخلق بضم الخاء قريب من الخلق، في معنى تأصيل الأخلاق فيك. حد يقدر يغير شكلك؟ يجيب لك مثلا عين غير العين وكلام زي كده؟ لا. قالوا كذلك الأخلاق طباع راسخة فيك كخلقتك الثابتة لك. هذه معنى الخلق. يبقى سجايا ثابتة مستمرة معك. نقول خلقك يعني سحنتك، كذلك ظواهر جسدك يسمى خلق، بها تتميز. معروف فلان الفلاني صاحب الوجه المستطيل، صاحب العين الخضراء، صاحب الشعر الأصفر، صاحب كذا، دي سحنة ما بتتغيرش. كذلك الأخلاق التي نريدها، نريدها ثابتة كثبات سحنتك وشكلك. ما تبقاش المسألة بحسب يعني ايه، يعني نعمة وبؤسة تتغير مع تغير الظروف والطقوس، لا. الخلق إذن الذي نريده صفة للنفس ثابتة لها ملامح دائمة. الخلق نريده أن يكون كالخلق ثابت وراسخ. اللغة العربية فيها شيء جميل جدا أحب أن ألفت إليه، وهو أنه حين تريد أن تغير بين صورتين، صورة ظاهرة السحنة والشكل، وصورة باطنة، بتغير في الكلمة بعض التشكيل. تغير الشكل تجعل الأخف للأثقل والأثقل للأخف. يعني إيه؟ هقول لك مثلا، لما أجي أقول في خلق، كلمة خلق أو خلق بفتح الخاء، حركة خف ما كلفتنيش شدة في الإخراج للحرف، خلق خاء لا خاء خلاص. لما أقول خلق وضم الخاء واللام فيها صعوبة، يبقى الخفيف مع التقيل والتقيل مع الخفيف. خلق ده شيء، كلمة خفيفة مع شكل ثابت وتقيل وراسخ. لكن الخلق فيها شدة، كلمة تقيلة مع ايه، مع شيء شفاف، كأن الأخلاق دي أمور شفافة، رغم ان هي بنقول عليها أشياء يعني ثابتة وسجايا، لكنها لأنها شفافة لا ترى معاني ومعنويات جاءت معها الكلمة، اللفظ جاء ثقيل مع الخفيف، وجاء خفيف خلق مع الثقيل اللي هي السحن. ده مجرد يعني كده ايه، لمحة من لمحات التي أردت أن أقولها يعني في مسألة الأخلاق. الشاهد عندنا إنك تجد إن من الأشياء التي ركز عليها من كتبوا في أخلاق النبي خلق التواضع. التواضع الإمام الترمذي بدأ به. إحنا عارفين إن التواضع لن يكون إلا بعد بذر طويل، بذر طويل، زرع يعني، زرع الحياء، زرع الأدب، زرع المعرفة، سيثمر لنا تواضعا. يبقى المتواضع هو مين؟ المتواضع إنسان خلق، صاحب خلق ومحب. أنت لو تواضعت لمن لا تحب دي ما اسمهوش تواضع، اسمه ذلة، اسمه مهانة، اسمه تملق. لكن التواضع هي أن تلين وأن تكون دمس الأخلاق مع من تحب، هذا هو التواضع. المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا التواضع، علمنا التواضع في كل شيء، حتى قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لا يفخر أحد على أحد. والتواضع ثمر إيه يا رسول الله؟ قلنا ثمر الحياء والأدب. تواضعوا. ليه نتواضع؟ بص الأصل خلقتك، تجد أن خلق الإنسان وخلقة الإنسان تجبره على أن يتطامن وأن يلين وأن يزل بين يدي الله تبارك وتعالى. قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين، حق للماء المهين أن يتواضع. في كلمة لأبي العلاء، وأنا قلت قبل ذلك أبو العلاء المعري له أقوال مرضية وأقوال مرضية. مرضية يقول لك خفف الوطأ بالراحة كده وانت ماشي، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول، تواضع في المشي. هل ترى أديم الأرض إلا من هذه الأجساد؟ تراب الأرض أصله من لحوم البشر التي سبقتك ثم وطئ بالأقدام وأنت ستصير مثله. فتواضع، خفف الوطئ، هل ترى أديم الأرض إلا من هذه الأجساد؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ يبقى الماء المهين يعني الحقير الذي لا يشوي، ضعيف. واحد يقول إذا تأمرنا بالذل؟ لا، ده مش ذل، ده أنا بقول لك أنت إنسان أو مخلوق مدني بطبعك، لكي تعيش مع الناس وتخالط الناس لابد أن تكون متواضعا، تخفض جناحك، زي كما قال الله عز وجل نبيه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، كما علم الله المؤمنين يا أيها الذين أمنوا من يرتضي منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم ها يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. خلقت أصلا أن تكون بين الناس ولن تعيش بين الناس إلا إذا كنت متواضعا. الناس تأنف وتكره المتكبرين، الناس تأنف من المفتخر عليهم. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، لا يزكي أحد نفسه ويقول أنا عملت وأنا خليت وقد كتبت وألفت وخطبت وكذا والناس تقولون والناس تقولون والناس يا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إذن لا استكبار. ومن التواضع كذلك التواضع للحق. انا غلطت في مساله وانت نبهتني، ايه المانع؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، فخاف احد الصحابه يا رسول الله احدنا يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن، هل هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق، ما يتواضعش الحق. يقول لا يا ابن الادله، لا 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 طالما جاتهم في مشابه. الكبر بطر الحق وغمط الناس. في بعض الظروف التي مرت بنا كان لي موقف معروف الاحداث السابقه، فجمعتنا القضيه في كلمات وقلت ينبغي الا نفتئت على علماء الامه وعلى قاده الامه بقرار يتعلق بمصير الامه، لابد ان نكون وراء العلماء وراء الامراء وكذا 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 وكذا، وجبت من الادله. انا قلت الكلام ده قامت حرب الى الان مستعر على النت. لما قالها المشايخ غيري قبلت، سبحان الله. هو الحق بيعرف بالرجال؟ ما نفس الكلام اللي انا قلته ملخص لكل اللي اتقال في المشايخ قبلي وبعدي. يعني انا بقيت بتفرج بعد كده على المشايخ الكبار بيكرروا يعني نفس المعاني، طبعا مش باخدوا مني لهم اعظم مني بزمان طبعا، ولكن والله ما فرقناهم، والله ما فرقناهم، غير اني اتيت بعبارات جاده وقاطعه. المشايخ عرفوا ازاي يعني يسوقوها سوقا لطيفا رقيقا، ده اعترف بيه. لكن انا ضغطت الحلقه مره واحده وجبت منهج اهل السنه في مساله الحرب والقتال والكلام ده. فلما سبحان الله العظيم فلان يقولوا نفس الكلام نقبله، فلان يقولوا لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، هرفض عشان فلان اللي بيقول. سبحانك يا رب، لسه قدامنا كتير عشان ننتصر على انفسنا قبل ان ننتصر على عدونا يا احباب. اذا تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد، عدم الاستكبار، لا التعاظم بقوتك ولا بنسبك ولا بعلمك ولا بحسبك ولا بمجدك ولا بشهرتك ولا شيء من هذا القبيل. ماذا سينفعك هذه المسائل؟ أولا علمك من أين أخذته؟ من له الفضل في هذا العلم سوى الله سبحانه وتعالى؟ إذن أنت في هذا الباب فقير. شهرتك، جمالك، كل شيء فيك أنت فيه فقير وعالة، لم تأخذه بقوتك الذاتية ولا بذكائك ولا نبوغك، إنما جاءك هبة من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تسند الفضل لله وأن تقول والفقر وصف ذات لي، والفقر انا بطبيعتي فقير. الشهره من عند ربنا، العلم من عند ربنا، القوه من عند ربنا، المكسب من عند ربنا، امال انا ايه؟ ايه الصفه الثابته فيه ان انا فقير؟ والفقر وصف ذات دائم أبدا كما الغنى أبدا له ذاتي. سبحان الله العظيم. شوف من تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدقائق، وأنا بقول الدقائق الأخيرة إن شاء الله لأن خلاص الحلقة انتهت أو قربت. المصطفى صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يلقى الصبيان فيسلم عليهم، من تواضعه كان يصنع من نفسه جملا للحسن والحسين يركبان عليه، فيدخل أبو بكر أحيانا والنبي صلى الله عليه وسلم يدور وهو يحملهما فوق ظهره فيقول للحسن والحسين نعم الجمل جملكما، فيقول مصطفى صلى الله عليه وسلم على الحسن والحسين ونعم الراكبان هو. من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إطرائه والزيادة في مدحه زيادة تضر وربما تؤدي إلى الغلو الشائن. من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه في فتح مكة وهو يدخل إلى المسجد الحرام نجده صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه ويحني ظهره حتى كأن لحيته تصل إلى إكاف دابته، وهو يقول ويردد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يدخل وختام الحمر لا يساوي دراهم، يعني الإكاف يعني اللي هو البرزعة لا تساوي دراهم قليلة، ويطأطئ رأسه خجلا أو تواضعا لله، ختام دابته من ليف، لجام الحمار مفتول من الحلفة تواضعا. يأتي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول اللهم حج مبرورة أو حج برة لا رياء فيها ولا سمعة، ودبته عليها يعني من الفرش ما لا يساوي درهم أو درهمين أو ثلاثة دراهم، ويقول أخشى أن يكون فيها سمعة أو رياء. من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لمن يرتعد بين يديه هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. من تواضعه أن الجارية السوداء كانت تأخذ بيده وتوقفه في الشمس فلا يتركها حتى تكون هي التاركة. من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يكون بين أصحابه كأحد منهم حتى يأتي الداخل من الخارج فيقول أين محمد، لا كرسي ولا منصب ولا بتاعده، هو قاعد في وسطهم مع الناس عادي يأكل مع الناس، يقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد أنام كما يأكل ينام العبد، فيكون بينهم صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الغريب لا يدري من هو رسول الله بينهم فيكون هذا الرجل المضيء صاحب الوجه الأزهر صلى الله عليه وسلم. الوقت بيقول لك انتهى، لكن من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلوات الله وسلامه عليه، حتى قالت عائشة طب جه الفرج من عند ربنا اللهم لك الحمد جات لنا 10 دقايق من عند ربنا هبه. طيب من تواضعه صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى امره وهو داخل الى المسجد الحرام ان يستغفر، اياك محمد ان ياخذك زهو الانتصار فسبح بحمد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. أستغفر وأنا منتصر. أيوة أيوة يا محمد، أيوة معلم الأمة، ساعة النصر ينتصر، ساعة النصر وساعة العزة يذكر الله ويتطمن بين يديه. ولذلك الصديق عمر، واحد الصديق عمر، أيوة نعم هو صديق، وإن اشتهر أبو بكر بأنه الصديق، عمر يأتي كي يتسلم مفاتيح بيت المقدس أسأل الله أن يرضاه للمسلمين، فيأتي يعمل إيه؟ يركب على دبة ناقة ولا جمل ولا فرس ومعاه الغلام بتاعه الخادم بتاعه، الخادم يعني عمر اتفق معاه أنا لي حق في الراحة ولك حق في الراحة، لي حق في الركوب وأنت لك حق في الركوب والدبة لا تحتمل، يبقى نعمل إيه؟ نتناوب على الدبة، مرة تركب وانا اقود الدب امسك بالجامية ومرة انا اركب وانت تمسك الدب، كل واحد يركب شوية ويريح الدب شوية ونمشي مع بعضنا شوية، غلامه خادمه. ايوه نعم عمر امير المؤمنين اللي جاي يفتح بيت المقدس ويستلم المفاتيح. ايوه نعم تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. فداخل في الطريق لقى مخاضة بركة مية وطين وكلام زي كده، فخاض في المخاض، ثوبه عليه 14 رقعة، وصادف أن يكون دخوله وهو ممسك بخطام الدابة وغلامه يركب أعلى الدابة على ظهر الدابة. فقال الأحبار والرهبان والبطريرك والكلام ده كله، قالوا هذه الصفة التي في كتبنا جاءت في وصف من سيتسلم مفاتيح بيت المقدس بهذه الهيئة في كتبنا تماما. فقال أبو عبيدة، قال له يعني كأنك يعني كده أمير المؤمنين، كأنك فضحتنا بين الناس، هدومك يعني مرقعة وتركب والود ركب الدابة فوق، يعني قدمه تكاد أن تمس كتفيك، وتأتي بهذه الصورة، بهذه الصورة يا أمير المؤمنين، تخوض المخاضة وماشي في الطين وماسك اللي جام الدابة والود ركب فوق، والمنظر دوت في اليوم اللي المفروض فيه يعني تلبس أفخر الثياب لو احنا هنبيع حياتنا كلها، ده يوم الفخر ويوم العز ويوم النصر ويوم كذا. فانظر إلى عمر بقى، الكلام ده يطلع منك انت يا امين الامه يا ابا عبيده، لو قالها غيرك يا ابا عبيده، لو قالها غيرك، هل القيم يساوم عليها؟ هل الانسان يقدر بملبسه ومطعمه ودبته؟ هل هذا هو الذي تعلمته من دراسه محمد يا ابا عبيده؟ لو قالك غير، لو قالها غيرك يا ابا عبيده، ان كنا اذل الناس فاعزنا الله بهذا الدين، مهما ابتغينا العز في هذا في غير هذا الدين فلن يعزنا الله. يا ابا عبيده خلي عنا، وسع السكه يا ابا عبيده، سيبك من هذه المسائل. طب شوف هذا الاتصال العزيز علينا ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا أمنا الفاضله،
اهلا بيك، ازيك يا شيخ جلال؟
الله يسلم عمرك،
بارك الله فيكم يا ابني ورفع قدركم وزادكم علما وتوفيقا ان شاء الله.
اللهم امين، وبارك في عمرك سعادتك.
الله يكرمك وجزاكم الله خيرا على اختيارك لموضوع حلقه الليله في هذا البرنامج الجميل اللي بننتظره اسبوعين والله، يعني لنتلقى منكم علم بيفيدنا في معرفه الكثير من اثار التنزيل والله.
الله يبارك في سعادتك.
الله يكرمك. وما اجمل الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن شمائله وصفاته واخلاقه عليه الصلاه والسلام. يعني سبحان الله، يعني ربنا يفتح عليك، ومش عايزة أطول عليك لكي نستمتع بما تقول، ولن ينتهي الكلام عن صفات وأخلاق من وصفه خالقه وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم الله
يسلمك. دعوتي لفضيلة الشيخ محمد حسان علمنا الجليل الأستاذ محمود حسان بأن يرده الله لنا وهو في أتم صحة وعافية ومقبول العمل إن شاء الله، وتحياتي ودعواتي لقناة الرحمة وكل العاملين فيها مزيد من التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومغفرة طيب صلوات أمنا الفاضلة ست أم فارس. الحقيقة أحباب أن تجد مثلا المصطفى صلى الله عليه وسلم في تواضعه، جاء أعرابي يسأله عن مسألة وهو يخطب، علشان قعدوا الجاهل ده خليه يقعد في جنب ومش شايف أنه بخطب الجمعة، أو بصله كده زي بعض الخطباء واحد يعمل غلطة في المسجد يوم كده يكاد يعني يرشقه بسهم من سهامه. قال له نعم. قال له أريد أن تعلمني الدين يا محمد، يا محمد. قال له حاضر. فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على كرسي وأخذ يعلمه، ثم بعد أن أتم تعليمه أكمل خطبته صلى الله عليه وسلم كأنه كان يؤدي شيئا أو بعضا من خطبته صلى الله عليه وسلم، متواضع، لم يأتي يقول في تخييره يعني خير بين أن يكون ملكا نبيا وعبدا نبيا، فأشار إليه جبريل على خلقك يا محمد على سجاياك يعني التواضع، فقال بل أريد أو أحب أن أكون عبدا نبيا، عبدا نبيا مش ملك نبي، أجوع يوما وأشبع يوم، فإذا جعت صبرت وإذا شبعت شكرت. هو كده لو أراد أن تحول جبال الدنيا كلها ذهب لفعل صلى الله عليه وسلم. تأتي فاطمة وتقول أريد خادما، فقال أعطيك يعني من العبيد أو المماليك شيء نستطيع أن نستنفع به، وأدع أهل الصفر ضوانا من الجوع، لكن عليك بالتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، فذلك خير لك من خادم. يبيت طويا صلى الله عليه وسلم يضع الحجرين على بطنه. مرة أبو هريرة يقول باخن باخن يا أبا هريرة، تلبس الكتان عندك مناديل كتان وجلابية كتان باخن باخن يا حبيبي فين أيام لقد رأيتني وأنا بين يعني قبر النبي، كان بس بيقول حجرة عائشة، يعني بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة وبين المنبر أسقط من الجوع من شدة الجوع حتى يقول لقد جن، فيأتي الرجل فيضع يده رجله على رقبتي يظن أنني مصروع، وده كان علاج عندهم للمصروع، يظن أن بيه جنون وما بيه جنون إنما هو الجوع. صبرت دلوقتي بقى لابس وعندي مناديل وعندي هدوم بخن بخن أين ده؟ بيشير إلى إيه؟ إلى عيش النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لو النبي كان عنده فائض كان إداني، يبقى أنا دي كانت حالتي، وفيها إشارة إلى حالة النبي حتى كان لا يجد حتى الطعام الخير. عائشة تقول يمر الهلال وثم الهلال ثم الهلال ولا يوقف في بيت رسول الله نار، إنما كانت منائح لبعض أنصار يعني يجيبوا شوية لبن للنبي صلى الله عليه وسلم. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه، المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين. تواضع المصطفى آية من الآيات العظيمة التي ينبغي أن نخف عندها، لكن هنا في مسألة إن شاء الله أتي لها بالتفصيل بعد ذلك، لكن عجبتني. قالت عائشة كنت في يوم أغزل بعض الثياب والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بخصف نعله، شو بقى النهارده نجيب الحذاء الكوتشي قد كده ومش عارف قد كده ولابسه واتنين ويترمي، لا النبي صلى الله عليه وسلم عنده نعل ينفع يمشي يتخيط كده وبتاع يمشي اي مشي كويس حلو، والباقي الفقراء والغلابه والمساكين، ما احنا لو الفائض عندنا مش قول اساسي الفائض عندنا لو اعطيناه لاخواننا في غزه وفي العراق وهنا وهنا والله محتاجه مسلم. يأتي يخصف نعله، قالت فرأيته مجهدا يخصف نعله يضع المغراس فيه والإبرة وشيء هذا القبيل، وجبينه يتفصد عرقا حتى رأيت عرق النبي وهو يتساقط كاللؤلؤ كاللؤلؤ كالدر يتساقط من جبينه الأزهر صلوات الله وسلامه عليه. كنت أتمنى أن يكون هذا التراب الذي بين يدي النبي فيسقط عليه عرق النبي، هذا الدر وهذا اللؤلؤ، خلق النبي وأخلاق النبي مسائل تحتاج إلى مزيد من البسط والعناية، لكن نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في شمائله، شمائل الحبيب صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهجها تأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل.